حج الرسول مع الدكتور حسن العصري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. في الحلقة الماضية تكلمنا عن بعض الحكم والأسرار التي نتعلمها من الحج، وكيف أن الحج ينبغي أن يكون سببا في تغيير حياتنا بعد ذلك تغييرا كليا، وأن النجاح الحقيقي للحاج هو التغيير الذي سيحدث له بعد أن يرجع إلى بلده وبعد أن يرجع إلى وطنه. الحج تحقيق للتوحيد الكامل لله سبحانه وتعالى وتعلق به، يظهر ذلك منذ أن تبدأ بالتلبية، منذ أن تقول لبيك اللهم لبيك، فإنك تتعلق بالله وتقطع كل علاقاتك بأيا كانت في الدنيا، لا تلبي إلا لله، هنا اتجاهك لله وحده لا شريك له، لا تتجه إلى أي أحد آخر، الله مبتغاك، الله رجاك، الله أملك. فلذلك يعني توحيد كامل ومطلق لله سبحانه وتعالى، ليس هناك أي نوع من أنواع الشرك أو أنواع التعلق بغير الله، أو أن يظن أحد أن غير الله يمكن مثلا أن ينفعه أو أن يقدم له أو أن يؤخر له. أنت بذلك تستجيب لأمر الله، تنفي أي شريك عن الله سبحانه وتعالى، تثبت استحقاق الله سبحانه وتعالى للثناء، وتعترف له سبحانه وتعالى بالنعمة وهو الفضل، فهو سبحانه وتعالى صاحب النعمة وصاحب الفضل. يظهر أيضا في أعمال المناسك المختلفة، فهي إنما شرعت لإقامة ذكر الله، ذكره سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فإذا أنت بذلك تذكر الله، تجعل الله أمامك، وبعد أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، المقابل إنك بتبتعد عن طريق الشيطان، إنك بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك يكون من حكم الرمي أيضا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. يذكره طبعا بذلك قصة هاجر، حيث يتركها إبراهيم عليه السلام في مكان صحراء لا زرع فيه ولا ماء، فتقول له: لمن تتركنا؟ فلما تسأله: الله أمرك بهذا؟ فيقول: اللهم نعم. فتقول: إذن لن يضيعنا. لما نفذ ما معها من ماء وزاد، وهي ترى ولدها إسماعيل يتلظى أمامها من الجوع والعطش، صعدت على الصفا لتنظر هل تجد من يساعدها، ثم صعدت على المروة، فعلت ذلك 7 مرات. فلما يئست من البشر تماما ولم يبق لها إلا اللجوء لخالق البشر، جاءها الفرج مباشرة. فالسعي بين الصفا والمروة يذكرنا بهذه الحادثة، ويذكرنا بأنه ينبغي عليك أن تتوكل على الله وأن تأخذ بالأسباب أيا كانت هذه الأسباب ضعيفة ومهما كانت، وأنه لا ينبغي عليك أن تركن ولا أن تسكن ولا أن تضعف وتقول يعني أترك الأمر وسيفعل الله. نعم، الله تبارك وتعالى يفعل كل شيء، والله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، ولكن أنت متعبد بأن تأخذ بالأسباب، أنت متعبد بأن تتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، وأن تعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فإذا المطلوب منك أن تتوكل توكلا حقيقيا، لا أن تعتمد على غيرك، لا أن تنام في بيتك وتقول: يا رب ارزقني، فهذا تواكل وليس توكل. يعني ما بال أقوام يجلسون في بيوتهم ويقول يا رب ارزقنا وقد علموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فينبغي عليك يعني فعلا حينما تتذكر مجرد امرأة بسيطة في مكان موحش في مكان مخيف فعلا، ومع ذلك لم تسكن ولم تركن في مكانها، بل ذهبت ورجعت وليست مرة واحدة بل 7 مرات تذهب وتأتي وهكذا. لماذا؟ لأن هذا إصرار منها في أنها ستجد لا محالة إجابة على طلبها، وستجد فعلا استجابة من رب العالمين سبحانه وتعالى. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كانوا يثقون بالله ويتوكلون على الله في أحلك وأصعب وأشد الظروف. يحكي رب العالمين ذلك فيقول عن سيدنا موسى لما خرج معه بنو إسرائيل وأتبعهم فرعون وجنوده، ظل موسى يمشي ومن معه حتى أدركهم البحر، حتى وجدوا البحر، وفرعون يأتي من الخلف، فنظر بنو إسرائيل خلفهم فوجدوا فرعون، ونظروا أمامهم فإذا البحر، فقالوا يا موسى ماذا نصنع؟ البحر أمامنا وفرعون من خلفنا. فسيدنا موسى نظر فعلا فوجد البحر أمامه وفرعون من خلفه، بكل ثقة وبكل يقين وبتوكل حقيقي على الله قال لا تخافوا أبدا، كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما اجتمع قريش حول بيته وأرادوا أن يضربوه ضربة رجل واحد وأنامهم الله سبحانه وتعالى وأغمى أعينهم وخرج من بينهم يذهب إلى غار ثور، فيذهب خلفه المشركون، فيكون النبي في الغار في الداخل والمشركون أمام البيت، يعني ليس بينهم أي شيء. وأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قيمة حقيقية عظيمة من قيم التوكل على الله سبحانه وتعالى. في الحج نخالف غيرنا، يكون لنا سمتنا، يكون لنا مظهرنا، فتجد أن المسلمين لهم سمة تميزهم عن غيرهم لا توجد أبدا لغيرهم، لا يشتركون أبدا مع غيرهم، وهذه خاصية من الخصائص. يعني هناك بعض العبادات التي نؤديها، وهذه العبادات قد فرضها الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة، يعني مثلا الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلا أننا في الحج حينما نحج، هناك أنبياء ورسل الله قد حجوا قبل ذلك وأمم أخرى قد حجت، طريقة الوقوف الذي نقف فيه والنفرة التي ننفر فيها من عرفة إلى مزدلفة والملابس التي نلبسها هي أشياء خاصة بهذه الأمة. كثرة الذكر والاستغفار لله سبحانه وتعالى أيضا من الأشياء الخاصة بهذه الأمة والتي تميز هذه الأمة عن غيرها من باقي الأمم. ومن حكم الحج أيضا وأسراره أهمية وقيمة ومكانة الأخلاق وارتباطها بالعبادة. يقول الله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. فأهم شيء في الإسلام أن تتعلم من هذه العبادات حسن الخلق، لأن حسن الخلق هو أثقل شيء في ميزان العبد المسلم يوم القيامة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا ويأخذ بأيدينا إلى أن نتعلم حسن الخلق من كل العبادات التي نؤديها، وإن لم نتعلم ذلك فإن العبادات تكون ما أدت الغرض المطلوب منها، ومعنى ذلك أنك ما أديتها بالصورة الصحيحة وبالصورة السليمة وبالصورة المطلوبة. لذلك ينبغي عليك أن تعيد التفكير وأن تفكر في ماذا قصرت، ما الذي قصرت فيه، ما الخطأ الذي ارتكبته، لماذا لم أستفد من العبادة، لماذا لم يتغير سلوكي، لماذا لم تتغير أخلاقياتي. وأكثر دائما من اللجوء والخضوع لله سبحانه وتعالى، وليكن حالك هو حال المنكسر الذليل أمام العظيم سبحانه وتعالى. لأن الله إذا رأى منك ذلا، وإذا رأى منك انكسارا، وإذا رأى منك خضوعا واستسلاما، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك ما تتمنى، وسينجيك مما تخاف، وسيعيذك مما تستعيذ. فمهم جدا أن نتعلم حسن الخلق من الحاج أو من أعمال الحج التي نقوم بها، سواء كنا قد قمنا بها أو مجرد شعائر نقرأ عنها أو نسمع عنها. فهذه الفوائد تكون فوائد للحجاج ولغير الحجاج. ومن حكم الحج أيضا المساواة بين المسلمين، ويظهر ذلك في تساوي الحجاج في كل أعمال الحج. يعني عندنا في الأعمال ما في شيء اسمه مثلا والله هذا يجب على مجموعة من الناس ولا يجب على مجموعة أخرى، هذا مثلا يستحب لطائفة من الناس ولا يستحب لطائفة أخرى، بل الكل عليه أن يؤدي نفس الأعمال في نفس الأوقات في نفس الأماكن بنفس المظاهر بنفس الملابس، لا فرق بين أحد وأحد، الكل سواسية أمام الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كانت قريش قبل الإسلام يعني تقف في مكان غير المكان الذي يقف فيه بقية الناس، فيقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه إلى الحل. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى بعد الإسلام أمر أن من يحج الكل يقف بعرفة، من قريش ومن غير قريش، لا فرق بين أهل المكان ولا غيرهم. الفارق الوحيد فقط إنك إذا أردت أن تحرم، إذا كنت قريبا للحرم يعني أقرب للحرم من الميقات، فإنك تحرم من المكان الذي أنت فيه. وهذا طبعا يكون في حق من يعيش من أهل البلد، ومن كان من غير أهلها ولكنه يقيم أيضا فيها، أو حتى في حق الحجاج الذين أتوا من بلادهم فلبوا بالعمرة متمتعين بها إلى الحج. حينما تنتهي أعمال العمرة وحينما يأتي اليوم الثامن من أيام التروية، فإننا نقول لهم أنهم يحرموا مرة أخرى من مكانهم، سواء كان في داخل الحرم أو في خارج الحرم. فهذا أيضا إن دل فإنما يدل على المساواة التي تحدث بين المسلمين جميعا، لا فرق بين أحد، مساواة بين كل الناس. يا أيها الناس، خطاب القرآن دائما خطاب إنساني يشمل كل البشرية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وهذا ما أكد عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته، حينما خطب وقال: أيها الناس، إن أباكم واحد وإن ربكم واحد. يعني من نفس الأب أتيتم آدم عليه السلام، ونفس الرب هو الذي خلقكم، ليس هناك رب إلا الله سبحانه وتعالى. فالنبي يقول لنا إنكم مشتركون في هذا، في أنكم جميعا أبناء آدم، وأن ربكم جميعا هو رب واحد، وهذا المكان الذي تقفون فيه ومكان واحد. أيها الناس، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. ولذلك فهم المسلمون هذا وكانوا يحترمون بعضهم البعض، وفهم غير المسلمين ممن يعيشون في وسط المسلمين هذا. في مرة من المرات لما تم فتح مصر، وكان الأمير عليها في هذا الوقت هو عمرو بن العاص، وكان يحدث هناك يعني دائما ألعاب بين الأولاد وسباقات، فحدث سباق بين الأولاد الذين يلعبون في هذا المكان، فسبق ولد من أبناء الأقباط ابن عمرو ابن العاص، فما كان من ابن عمرو إلا أن ضرب هذا الولد وقال له: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ يعني والدي هو أمير البلد، كيف تستطيع أن تسبقني؟ فما كان من الرجل إلا أن خضع واستسلم وقال: يعني ماذا أصنع، يعني أنا إنسان فقير وضعيف، كيف أتكلم؟ فقال له أحد الناس: يعني إن هؤلاء المسلمين يعاملون الناس بالتساوي ولا يفرقون بين أحد وأحد، وإن عندهم أميرا مشهور ومعروف بالعدل. قال: أين هذا؟ قال: عمر بن الخطاب، اذهب إليه واحكي له عما حدث، وبالتأكيد هو سينصرك وسيأتي لك بحقك. بعض الروايات تقول أن هذا الرجل يعني ذهب فوجد عمر في عام الحج أو راجع من الحج، يعني بالمناسبة يعني حتى يكون قريب من الموقف الذي نتكلم عنه، فذهب إليه ويعني قال: يا أمير المؤمنين، حدث إن كان في سباق وابني سبق ابن عمرو بن العاص فضربه وقال: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين. فعمر كان متواجد لأداء الحج ورجع إلى المدينة من أجل أن يسلم على عمر يعني ويقوم معه ببعض الترتيبات وبعدين يرجع إلى مصر مرة أخرى. فاستدعى عمر بن الخطاب عمر واستدعى ابنه وحكوا ما حدث. قال للرجل: احكي ما حدث. فأقر ابن عمر بما فعل. أيوة، قال: نعم فعلت هذا. فقال عمر بن الخطاب للرجل القبطي: اضرب ابن الأكرمين. ثم قال له: اضرب عمرا على صلعته. فقال: يعني وما ذنب عمر؟ قال: لولا مكانة أبيه لما فعل هذا. ثم قال عمر بن الخطاب كلمته الشهيرة الخالدة التي خلدها التاريخ: يا عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فإذا في فريضة الله الحج نتعلم هذه المساواة بين كل الناس، حينما يقف الناس في مكان واحد، وحينما يلبسون زيا واحدا، وحينما يؤدون مناسك وشعائر واحدة، الكل سواسية أمام الله سبحانه وتعالى، لا فرق بين غني ولا فقير، ولا أمير ولا غفير، ولا رئيس ولا مرؤوس، بل الكل أمام الله سبحانه وتعالى سواسية. فإذا نتعلم هذا الشيء، نتعلم أيضا الوحدة والاجتماع، أن المسلمين من كل مكان يأتون من أجل أن يقفوا في مكان واحد. لماذا لم نسأل أنفسنا؟ كان ممكن أن أي إنسان يؤدي المطلوب منه في بلدي وفقط، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يتجمعوا، يريد من عباده أن يتحدوا فيما بينهم. فلذلك معظم أو قل كل الفرائض المفروضة في الإسلام تجد أنها تدعو إلى الوحدة وتدعو إلى الاتحاد. يعني مثلا أول فريضة نؤديها بعد قولنا لا إله إلا الله هي الصلاة. تجد أن الصلاة مطلوب ومفروض منا أن نؤديها في جماعة، يعني مش كل إنسان يصلي لوحده والأمر انتهى، لا، ده صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، يعني أفضل ما تصلي لوحدك 27 مرة. إذا صليت في جماعة أفضل ما تصلي لوحدك 27 مرة. ثم بعد صلاة الجماعة عندك حاجة اسمها صلاة الجمعة، ثم بعد صلاة الجمعة عندك حاجة اسمها صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف. في كل هذه الصلوات يتجمع أبناء البلد كلهم من أجل أن يصلوا في مكان واحد. فإذا هذه أول فريضة، ومع ذلك المطلوب والغرض منها أن تؤدى في جماعة. لماذا؟ يعني حتى يتعلم الناس روح الاتحاد، روح الوحدة، روح العمل الجماعي فيما بينهم، يكونون مجتمعين دائما. مش كل إنسان يعمل عبادة مثلا لوحده منفصلا عن غيره، فتجد أن هناك نوع من الانفرادية في الأعمال أو الانفرادية في كل شيء. هذه أول فريضة من الفرائض التي تعلم وتدل على الوحدة. لو مثلا نظرت إلى الزكاة لوجدت أن الزكاة مال يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء. طيب لما الأغنياء يدفعوا جزء من أموالهم ويعطى للفقراء، ما هذا بينمي العلاقة والقوة وروح الحب والإيثار التي بين أفراد المجتمع كلهم. فهذا أيضا يدعو إلى الوحدة، ويدعو أيضا إلى الاتحاد والاجتماع. شيء مهم جدا إن هو بينزع، ويعني تجد أنه ينظف قلب الغني من الشح ومن البخل، وينظف أيضا قلب الفقير من الحقد والحسد على الأغنياء، فتجد أن هناك روح من الود وروح من الحب منتشرة بينهم. فطبعا ده بيكون أدعى للوحدة وأدعى للاتحاد فيما بينهم. لو نظرت إلى الصيام تجد أن الصيام بيجعل في روح مشتركة بين الجميع، بين من يجد ومن لا يجد، بين الغني وبين الفقير. الكل الآن ممتنع عن الطعام أو عن الشراب، فتجد أن الإحساس هنا إحساس مشترك بين الكل، الكل متفق، الكل متوحد في هذا الشيء، يصومون في نفس التوقيت ويفطرون في نفس التوقيت في نفس الأيام. هذه في الفرائض. أما النوافل فالإنسان يفعل ويصوم إذا شاء. فإذا هذه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى تعلمنا الوحدة وتعلمنا الاتحاد. من ينظر للحج فليجد أن الحج هو اجتماع للمسلمين من كل مكان على وجه الدنيا، من كل فج عميق يأتون من أجل أن يقفوا في مكان واحد، من أجل أن يطوفوا حول بيت واحد، من أجل أن يسعوا في مكان واحد، من أجل أن يؤدوا شعائر واحدة، من أجل أن يلبسوا زيا واحدا. فهذا يدل على أن الإسلام يدعو إلى الوحدة، وأن الإسلام يدعو إلى الاتحاد فيما بين المسلمين جميعا، وأن العبادات هي التي تعلمنا هذه الروح، وهي التي تأخذ بأيدينا إلى هذا الطريق. فإذا الحج اجتماع عظيم كبير للمسلمين من كل مكان في الدنيا. أبناء المنطقة الواحدة يجتمعوا في صلاة الجماعة، فإذا المكان اتسع، يعني كان أكبر مثلا وضاق بهم هذا المسجد، هناك مسجد الحي الذي يصلى فيه الجمعة، وهناك مسجد البلدة أو مسجد المدينة أو مصلى البلدة أو مصلى المدينة الذي يصلي فيه الناس صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف. ثم بعد ذلك يكون هناك الاجتماع الأكبر في المسجد الحرام الذي تهوي إليه الأفئدة والعقول من كل فج عميق، يأتون إلى بيت الله الحرام من أجل أن يجتمعوا في هذا المكان. فحينما يجتمعون فيما بينهم من كل هذه الأماكن، من شتى البقاع، من كل أماكن الدنيا، فهذا يذكرنا بأن المسلمين أمة واحدة، وأن المسلمين إخوة فيما بينهم، وأنهم الآن يؤدون فريضة واحدة وشعائر واحدة، ويقفون في مكان واحد ويلبسون زيا واحدا. فهذا أدعى على الوحدة، وأدعى على الاتحاد، وأدعى لأن يجتمعوا دائما ويتشاوروا ويتناقشوا فيما ينفعهم. فهذا دليل كبير جدا على أهمية روح الوحدة وروح الاتحاد التي ينبغي أن يعمل عليها المسلمون في كل مكان وفي كل زمان. كما أن الحج يعلمنا أن ننعتق من أسر الشهوات وأصفاد العادات التي تقيدنا، فالصوم مثلا ما هو إلا قومة على عوائد التخمة وامتلاء المعدة، ولكنها قومة محدودة بزمن، رغم ما يحس به الصائم من سعادة روحية ورحمات وفيضات ربانية في ذلك الشهر المبارك. أما الحج فهو قومة عظيمة ممتدة زمنا فيها ينخلع المسلم من حصار المدنية وعوائد اللباس وتحكم الفوارق الزائفة، وينسلخ من عالمه المألوف المرسوم المصنوع إلى عالم الحرية وعالم الحب والشوق والهيام والتحرر من الرق والابتعاد عن كل الأمور التي فيها نوع من العصبية والقومية والاختلاف، سواء كان في الأعراق أو في الأجناس أو كل هذه الأشياء. الحج يحررك من كل هذا. بعض الناس تظن أن مطلق الحرية عندها في أنها تفعل ما تشاء. أنت هنا لست حرا، أنت هنا عبد لشهواتك وعبد لرغباتك. لا تظن أنك تحررت، بل بالعكس أنت عبد للهوى والشهوات. الحر الحقيقي أو الحرية الحقيقية هي التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يفعل ما فيه مصلحته، ما ينفعه وما ينفع الآخرين. أما أن تفعل أي شيء يعني تتمناه أو ترغبه بغض النظر هل هذا الشيء ينفعك أنت أو لا وينفع غيرك أو لا، فهذه ليست حرية، بل هي عبودية للجسد، هي عبودية للشهوات، هي عبودية للملذات. فالحج هو الذي يحررنا من كل هذه الأمور. الحج هو الذي يجعلك تستسلم استسلاما مطلق وتخضع خضوعا كاملا لله سبحانه وتعالى. الحج هو الذي يجعلك تبتعد عن كل لذاتك وكل شهواتك وكل رغباتك، وتقبل على الله سبحانه وتعالى، تطلب وتتمنى أن تنفذ ما يطلبه الله منك، وتتمنى أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى لأنك تطيع وتنفذ أوامر الله. يقول الإمام الغزالي عليه رحمة الله: ووضع البيت على مثال حضرة الملوك، يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق، شعثا غبرا، متواضعين لرب البيت ومستكينين له، خضوعا لجلاله واستكانة لعزته، مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد، ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم وأتم في إذعانهم وانقيادتهم، ولذلك وظف عليهم فيها أعمالا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول، كرجم الجمار بالحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار. وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية، فإن الزكاة هي إرفاق ومحاولة لأن يكون بينك وبين الآخرين علاقة قوية وإصلاح وتنظيف للقلوب من أي شح أو بخل أو حق أو حقد أو حسد. والصوم كسر للشهوة التي هي آلة عدو الله، هي آلة الشيطان. الشيطان حين يدخل إليك فإنه يدخل إليك من باب الشهوات. وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل والركوع والسجود في الصلاة. الركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع. أما التردد بين الصفا والمروة في حال السعي أو رمي الجمار مثلا وأمثال هذه الأعمال التي تؤديها وأنت في الحج من طواف وغير ذلك، لا حظ للنفس فيها ولا أنس للطبع فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيها، لأن كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ما، فيكون الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل، فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، ولم يقل ذلك في صلاة ولا في غيرها. وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد، كان ما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق. هذا المعنى الجميل الرائع الذي يذكره الإمام الغزالي عليه رحمة الله يوضح لنا بعض الحكم التي من أجلها فرض الله سبحانه وتعالى علينا الحج. أيها الحج، بعد أن انتهيت من كل أعمالك وفرغت وعرفت لماذا أمرك الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء وما هي الحكم التي من أجلها فرضت عليك، إياك أن تحرم نفسك من زيارة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تذهب إلى بلدك. اذهب إليه وسلم عليه، اذهب إليه، اذهب إلى الحبيب محمد وتذكر ما لاقاه وما عاناه من أجل أن يصل إليك هذا الدين. اذهب إلى مدينة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وصلي في مسجده ركعتين أو الصلوات المفروضة، وحاول أن تصلي في الروضة الشريفة التي هي بين المنبر وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحين تصلي فيها اعلم أنك تصلي في روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، صلي فيها وابتعد عن الدنيا واخلع كل الهموم. اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، أشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة فكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. يا رسول الله، نشهد أنك بلغتنا هذا الدين، أنه لولا أنت يا رسول الله لما كان هذا الدين قد وصل إلينا. يا رسول الله، نقر بفضلك ونعترف بمكانتك. يا رسول الله، أتينا إليك حبا، أتينا إليك شوقا. يا رسول الله، أتينا إليك من أجل أن نتذكر ما لاقيته من أجلنا. يا رسول الله، بعد أن أدينا الفريضة أتينا من أجل أن نسلم عليك، وأتينا من أجل أن نصلي في مسجدك، وأتينا من أجل أن نرى هذه الأماكن الطاهرة التي مشيت فيها والتي سرت فيها. هل تعلمون أن الإمام مالك عليه رحمة الله كان إذا مشى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس نعلا؟ فلما يسأل: يا إمام، لماذا تفعل هذا هكذا؟ قال: يعني أخشى أن ألبس نعلا وأطأ مكانا وطئه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من باب الاحترام والتقدير. ولنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله ومعصوم من الله سبحانه وتعالى، والله يعصمك من الناس، وعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كعصمته أيضا كما هو ميت، عصمته ميتة. اعلم أنك إذا دخلت عليه وسلمت عليه، ألقيت عليه السلام وصليت عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يرد إليه روحه من أجل أن يرد عليك السلام. هكذا أخبرنا هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام. فأهمية المدينة ومكانتها وأنها حرم، هي الحرم الثاني بعد مكة، وهي المدينة الفاضلة الثانية بعد مكة، وهي أعظم مدينة بعد مكة. وكثير من العلماء اختلفوا، يعني هل مكة أفضل أم المدينة؟ طبعا الأرجح أن مكة أفضل، لكن البعض يعني يحاول أن يدخل من باب أن أفضل خلق الله موجود في مكان، فبالتأكيد هو أفضل الأماكن. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مكة وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما أيا كان مكة أفضل أو المدينة، فلا تحرم نفسك الأجر من بعد أن تنتهي من كل أعمالك في مكة في أن تذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد الرسول وتسلم عليه وتسلم على أبي بكر وتسلم على عمر، فهما مدفونان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وإن استطعت أن تذهب إلى مسجد قباء وتصلي فيه فاذهب، وإن استطعت أن تذهب إلى البقيع، مقابر البقيع والتي فيها كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاذهب إليها وزرها وسلم عليهم وادع لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل دائما، فيذهب إلى البقيع وكان إذا دخل قال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، كما روي عنه عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع. واذهب إلى جبل أحد وانظر إليه وتعرف عليه وتذكر أنه في مثل هذا المكان وقف الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقاتل ويجاهد، وأنه أصيب عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعية أسنانه، يعني مقدمة أسنانه، وأشيع بين الناس أنه قتل. كل هذا تحمله من أجل أن يصل إليك هذا الدين، تحمله بحب، وما دعا على أحد ممن آذاه، بل كان دائما ما يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو ما لقاه من أجل أن يصل إلينا هذا الدين. ولما أتم الله له النعمة وفتح عليه مكة ومكنه الله من رقاب أعدائه، ماذا صنع بهم؟ هل انتقم منهم؟ كلا، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تنتهي من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي وتسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، وتسلم أيضا على أبي بكر، وتسلم أيضا على عمر، وتزور هذه الأماكن المقدسة، تتوجه بفضل الله وبرحمة وكرم من الله سبحانه وتعالى، وتعود إلى بلدك مرة أخرى، وكلك شوق في أن تعود مرة أخرى لأداء هذه المناسك، ولتتعلم من المناسك التي أديتها، ولتعلم أنك الآن إنسان جديد، أنك الآن تمثل شخصا قد أدى فريضة هي ركن من أركان الإسلام. هذه الفريضة لا بد أن تظهر على سلوكياتك، ولا بد أن تظهر على أخلاقياتك. هذه الفريضة لا بد أن يتغير حالك بعدها، ولا يجب عليك أن تكون كما كنت قبلها. أنت الآن إنسان أخلاق جديدة، روحانيات جديدة، تعاملات جديدة، علاقات جديدة، إنسان ليس عليك أي ذنب ولا خطيئة، إنسان صفحته مليئة بالحسنات وفضل. إياك أن ترجع وأن تعود إلى ما كنت عليه، فتدمر ما فعلته وتهدم كل ما فعلته. الخوف هنا أن العقوبة ربما أن تكون أشد، لأنك الآن عاينت من آيات الله الكثير والكثير، ورأيت الأشياء العظيمة، ورأيت الطريق الذي مشى فيه الأنبياء والمرسلون، ورأيت المكان الذي طاف ولبى وسعى فيه الأنبياء والمرسلون قبل ذلك. فإذا رجعت وعدت إلى ما كنت عليه، يعني أخشى إن الإنسان قلبه والعياذ بالله يقسو. يعني المفروض بعد ما تؤدي هذه الفرائض قلبك يكون أرق، تكون أبعد عما يغضب الله. إنما تقترب من هذه الأماكن وتؤدي هذه الطاعات وتؤدي هذه العبادات وترجع أصعب مما كنت، أخشى إن قلبك يعني يقسو أكثر وأكثر وأكثر. طب أنت الآن إذا رجعت إلى طريق أسوأ مما كنت فيه أو إلى ما كنت عليه، إذا كنت تفعل أفعالا سيئة، ما الذي يمكن أن يلين قلبك بعد ذلك أو يرقق قلبك بعد ذلك؟ إحنا دائما ما كنا نقول ذهابنا للحج وذهابنا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي ترقق القلوب، تجعل القلب فعلا يخشع ويخضع ويستسلم. فإذا كنت بعد زيارتك رجعت إلى أمور سيئة، كيف سيلين قلبك؟ كيف سيرق بعد ذلك؟ أخشى إن الإنسان يعني قلبه يقسو، والقلب القاسي أبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نريد من هذه الرحلة فعلا أن تكون رحلة مغيرة في حياتنا، رحلة معبرة فعلا تعبير حقيقي عن الشيء الذي عشته والذي عايشته والذي قمت بأدائه. بعدما يعود الإنسان فعلا أنا تغيرت لأني قمت بأفعال ما كنت أفعلها قبل ذلك، تعلمت أمور ما كنت تعلمتها قبل ذلك، فلذلك هناك جديد، هناك أمور قد تغيرت في حياتك، أمور قد دخلت على حياتك. فينبغي أن تكون نموذج جيد لكل من ذهب لحج بيت الله الحرام. والله بعض الناس ينظرون فعلا إليك إذا رجعت من أداء المناسك، إذا رأوا فيك تغيير ورأوا فيك يعني شيء للأفضل، فإنهم يقولون فعلا الحج فعلا بيغير، فلان هذا والله تغير، فلان هذا صار أفضل. فتكون أنت يعني كأنك الآن تقوم بعمل دعاية إيجابية بالنسبة للحج، تقول لهم فعلا الحج يغير من النفوس، الحج يغير من الأشخاص. إنما إذا رجعت إلى ما كنت عليه أو أسوأ مما كنت عليه، بعض الناس ممن يفكرون يعني إنهم يغيروا حياتهم وإنهم يعني عايزين حياتهم تكون أفضل وتكون أهدأ وتكون أكثر طمأنينة وسكينة، ينصحه أحد الناس يقول له يا فلان اذهب لحج بيت الله الحرام، يعني الحج رحلة عظيمة روحية إيمانية ستغير حياتك. يقول لك يا أخي كيف أتغير، ما فلان هذا ذاب وفلان ذاك ذاب ورجع كما كان وربما أسوأ مما كان. فأنت بذلك بتقدم دعاية سلبية بالنسبة للحج. فبدل ما يكون لك أجر إنك بتنشر أجر هذه الفضيلة وتحث الناس وتحبب الناس في أداء هذه الفريضة، أنت الآن تنفر الناس من أداء هذه الفريضة. فلذلك يعني يا أيها الحاج، يا من عدت إلى بيتك، يا من عدت إلى بلدك، يا من عدت إلى عملك، عليك الآن أمر مهم جدا، عليك الآن مسؤوليات كبيرة، أنت تتحمل الآن أعباء لأنك الآن صرت سفير عن هذه الفريضة. كل من يراك الآن إذا رأى فيك تغير، إذا رأى فيك شيء إيجابي، إذا رأى فيك شيء أفضل، فإنه سينظر لهذه الفريضة على أنها بالفعل تغير وتهذب وتحسن النفوس. أما إذا رأى فيك شيئا سلبيا فإنك يعني ستقدم دعاية سلبية، وبعض الناس ربما أن يعرضوا عن أداء هذه الفريضة أو أن يغيروا من خططهم لأنهم رأوا أن هذه الفريضة لم تؤثر في غيرهم، فلذلك هي لن تؤثر فيهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يؤدون الفرائض فينتفعون بها في دنياهم وفي أخراهم. في ختام حلقاتنا لبرنامجنا حج الرسول، أتمنى أن نكون قد وفقنا لأداء صورة مبسطة للطريقة التي حج بها الرسول صلى الله عليه وسلم، على وعد بلقاء جديد مع فريضة أخرى من فرائض الإسلام وطريقة أداء الرسول لها. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حج الرسول.